بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتكلم عن مراتب الوحي وشدة نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للوحي مراتب شتى، بعضها أيسر من بعض. أحدها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما يعني ذكرنا آنفا. ثانيا، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفثت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا إنسي فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كان يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. وكما نعرف في حديث الإيمان والإسلام والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رابعا، أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، يعني صوت احتكاك الحديد بعضه ببعض، صلصلة الجرس. وهذه الطريقة كانت أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتصفد عرقا، عرقا يتصفد يعني يقطر عرقا من شدة ما يراه، يسيل عرقا. وحتى إن ناقته لتبرك إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فثقل عليه حتى كادت تردها، يعني تدقها من ثقل الوحي. الصورة الخامسة، أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. وهذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى. الصورة السادسة، ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج في فرض الصلاة وغيرها. الصورة السابعة، كلام الله تعالى له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى عليه السلام، موسى بن عمران عليه السلام. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو حديث المعراج المشهور. قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، إلى آخر الآية المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يوحى إليه القرآن يخاف أن ينسى القرآن، فقد أخرج الشيخين في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج، مش يعالج، إنما يعالج القرآن، ليس علاج، إنما يعالج، يعني هو محاولة الشيء بمشقة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعالج أي يعني محاولة الشيء بمشقة، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه فأين؟ في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت. فاتبع قرآن يعني فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل عليه السلام يعني ذهب، قرأه النبي، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. نأتي إلى أدوار الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد أن هذه الأدوار التي مرت بها الدعوة في الفترة المكية والفترة المدنية، كم استمرت؟ الفترة المكية استمرت 13 سنة تقريبا، والفترة المدنية استمرت 10 سنوات كاملة. فاحنا يمكن أن نقسم الفترة المكية إلى مرحلتين. المرحلة الأولى الدعوة السرية، واستمرت 3 سنوات. المرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال، من بداية السنة الرابعة للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة. أما الفترة المدنية فيمكن تقسمها إلى 3 مراحل. الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن، أقيمت فيها العراقيل من الداخل، وأزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال شأفة هذه الدعوة المباركة. واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية، سنة 6 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة. المرحلة الثانية أي في المدينة، نحن كنا في المدينة 3 مراحل. المرحلة الثانية مرحلة الهدنة، واستمرت حتى فتح مكة في رمضان 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام. نأتي للمرحلة الثالثة، مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا بفضل الله، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11 من الهجرة. نفصل إن شاء الله في الدعوة السرية في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.